بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. بعد البحث المفصل في بيان مناشئ الطاعة ولزوم الامتثال وما قمنا به من تلخيص ذلك المبحث في نقاط ذكرنا بعض الأمور، والآن نتمم الأمور الأخرى التي تمثل الخلاصة. ذكرنا نقاطا ثلاثة لعله فيما سبق. النقطة الرابعة أن مناشئ لزوم الطاعة بعضها عقلي. احنا أول ما بدأنا بهذا البحث قلنا لابد أن نعرف ما هي مناشئ لزوم الطاعة وما هي حقيقة هذه المناشئ وما هي حدود وما هي طبيعة هذه المناشئ ومدى قابليتها للرفع والوضع. كان هذا أمر مهم تترتب عليه آثار مهمة. المهم من النقاط التلخيصية اللي هي بالحقيقة لابد من ذكرها في نهاية المطاف أن مناشئ لزوم الطاعة بعضها عقلي، وهو لزوم القيام بحق الربوبية ولزوم شكر المنعم، هذه أمور يدركها العقل، وبعضها فطري، وقد تقدم توضيح الفارق بينهما. والفطري هو لزوم دفع العقاب المحتمل، اللي هو ينشأ من لزوم دفع الضرر المحتمل، وأيضا رجحان تحصيل الثواب المحتمل. نقول رجحان كي يكون الأمر مطابقا لكلا المذاقين، مذاق اللزوم ومذاق مجرد الرجحان، الرجحان أعم. خامسا أن المناشئ الثلاثة، إذن الآن اتضح أن بعضها عقلي وبعضها فطري. النقطة الخامسة أن المناشئ الثلاثة الأولى، يعني لزوم أداء حق الربوبية ولزوم شكر المنعم ولزوم دفع الضرر أو دفع العقاب المحتمل، أن هذه المناشئ الثلاثة قابلة للإسقاط من قبل المولى سبحانه وتعالى، فهو الرب الذي يملك حق الربوبية ويملك المربوب وبيده أن يسقط هذا الحق، أن يضيق دائرة هذا الحق كما يشاء، وكذلك هو المنعم الذي يستحق الشكر، والمنعم أيضا بيده أن يتصرف في حدود هذا الحق، إما بإسقاطه تماما وإما بتضييقه وتحديده. وقد سبقت منا ذكر بعض النصوص التي دلت على إسقاط حق الشكر فيما عدا أمور، يعني بالحقيقة يرجع إلى تحديد حق الشكر، ليس إسقاط مطلق، وإنما يرجع إلى تحديد حق الشكر. وعندها وضحنا أنه كيف أن هذا الحكم هو من سنخ الحق له، والحق قابل لأن يتصرف به صاحبه سعة وضيقا. وأما كأنه يحتاج إلى تعديل في بعض المسودة، يعني كما أنه سبحانه وتعالى يملك أن يعاقب العاصين المستحقين للعقاب، فله أن يعفو وله أن يعاقب. فإذا هذه الحقوق الثلاثة أو هذه المناشئ الثلاثة تضح بما لا يقبل الشك أنها بيد المولى، سعة وضيقا بل وجودا وعدما، إسقاطا تاما أو إبقاء تاما. أما الثواب فهو مختلف، فهو ليس استحقاقا للمطيع على ربه سبحانه، فإن من عليه حق الربوبية والشكر عندما يطيع فهو يقوم بواجبه، ولا شكر ولا أجر على واجب، هذا هو يؤدي واجب. أي معنى لأن نقول أنه له أن يؤجر وأن يثاب؟ فالثواب هو منة ولطف من الله سبحانه وتعالى، إذن أكيد هو محق، هذا واضح. ولكن المشكلة، يعني مو المشكلة، الفارق بين هذا الحق بين هذا المنشأ والمناشئ الأخرى أن استحقاق المطيع للثواب يكون عادة ناشئا من وعده تعالى للمطيع بإثابته على طاعته، فإذا وعد صار للعبد حق تنجز الوعد، وهذا الأمر موجود في بعض النصوص الشريفة. اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني مثلا، أو بعض الأحيان إنك لا تخلف الميعاد أو ما أشبه ذلك من الأمور. يعني تنجز الوعد حتى في بعض اللسان الألسن الأدعية تعبير متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا مثلا، من هذا القبيل. يعني مفهوم تنجز الوعد مفهوم وارد كثيرا في النصوص الشريفة، وهو مدرك عقلائيا أيضا عقليا بشكل سليم، النصوص هي متطابقة معه. وعليه راح يصير استحقاق الثواب، راح يصير الموضوع الثواب من هذه الجهة غير قابل للإسقاط. يعني مو مثل الضرر أو مثل شكر المنعم أو مثل العقاب. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أن المولى كما أخبر عن ثوابه أخبر عن عقابه، وهو أصدق الصادقين ومن أصدق من الله قيلا، فكما أن إخباراته عن الثواب تكون صادقة ولا بد أن تتحقق، فإخباراته عن العقاب كذلك. قلت شتان بين الإخبارين، الإخبار الذي يرجع إلى الحكاية عن الواقع طبعا لابد أن يكون صادقا، هذا لا إشكال فيه، إلا أن يكون المخبر هو يستثني مشيئته، يستثني مشيئته إلا أن يشاء الله، هذا مطلب آخر. إذا استثنى في الحقيقة لا يوجد إخبار فيما بعد المشيئة، مثل ما يصير إخبار ثم يقرن بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا من حيث الإخبار. لكن القضية هي ليست محض إخبار، وإنما هو إخبار وعيدي اللي هو فيه جنبة إنشاء، وفي الوعيد لا يحسن أن يصدق الوعيد كما يحسن أن يصدق الوعد. في المسألة مو مسألة إخبار صرف، وإنما المسألة هي مسألة تهديد ووعيد وإنذار، مو أنه مجرد إخبار مثل إخبار عن تحقق القيامة، إخبار مثلا عن حركة الأفلاك، عن إلى آخره. فمثل الإخبار عن الماضي هو صادق وهو عين الحق، الإخبار عن المستقبل كذلك. المسألة قياسها بميزان الإخبار في غير محله، وإنما هي وعيد، والوعيد إنشاء. وهذا الأمر هو فيه جنبة إخبار، لكن يصح أن فيه حكاية عن المستقبل، لكن حكاية بداعي الإنشاء. فيصح للمهدد الذي يتوعد أن لا ينفذ تهديده، وهذا قد يكون حسنا منه في كثير من الأحيان على حسب موازين القضية وحكمته. بينما الوعد لا، الوعد هو لابد من تصديقه بالنسبة لمن هو سبحانه وتعالى. بعد شأنه كذا، سالبشر يجب عليه ما يجب عليه الوفاء بالوعد. هذه قضية شرعية، لكن من ناحية عقلية بلا إشكال حسن الوفاء بالوعد، ومن يتخلف عن الوفاء بالوعد إنما هو لقصور، لعجز، لنقص، لكذا، الأمر الذي تعالى سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك بشكل تام. فإذا سيكون لدينا فرق أساسي بين الثواب والعقاب. العقاب كما قلنا فيما سبق من الطبيعي جدا أنه يسقطه الله سبحانه وتعالى، أو يخففه، أو يسقطه تماما، وهذا هو مقتضى حسن الظن به، لكن يبقى محتمل. فلهذا هو يشكل دافع كبير على ما ذكرنا مفصلا فيما سبق. أما الثواب فالأمر مختلف، وهذه من آلاء الله سبحانه وتعالى ونعمه على عباده. يعني شأن الثواب إذا وعد به يعني لابد أن يتحقق، إلا أن يكون هنالك بعض القيود في الوعد اللي هي تمنع من تحققه، اللي بالحقيقة ما ترجع إلى عدم مطابقة الوعد، وإنما ترجع إلى إخلال العبد بموضوع الوعد، ترجع إلى ذلك. مثلا عندما مثلا إذا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فماكو قبول. إنما للعبد من صلاته ما كان مقبلا فيها على ربه، وهذا هنا ما نفذ. صحيح إن عندنا نصوص تدل على عظيم الأجر في الصلاة، وكان من الأمور التي قد يعجب البعض منها. مرة إحنا كان هناك بحث أن زيارة الحسين فيها أجر عظيم وكذا، 20 حجة، 40 حجة، 50 حجة، أكثر من ذلك. فهذا كان أمر مستغرب، ففتشنا عن النظائر، وجدنا بعض النصوص في الصلاة أنه للعبد في الصلاة المفروضة 1000 حج، فهذا الأجر العظيم. إذا هو اشترط أن يكون مقبلا فيه على ربه، اشترط أن لا يكون فيه رياء، أن لا يكون فيه سمعة، الرياء في نفس العمل أصلا هو هذا مقوم له، لا اشترط أن لا يكون فيه سمعة مثلا، اشترط أن لا يعجب به العبد، فإذا أعجب أحبط عمله، وإلى آخره من الأمور. هذه في الحقيقة ترجع إلى التصرف في موضوع الوعد، ولا إذا تم الأمر فيكون له ذلك. مثلا من جملة ومن محن الإنسان أنه في يوم القيامة إذا كان عنده مظلمة لأحد أن يؤخذ من أجره لإرضاء ذلك الشخص، فهو هذا هو له، لكن يؤخذ من أجره لإرضاء، فهو لا يغنم بشكل مباشر إلا دفع غائلة المظلمة، أيضا هو ينفعه لكن من هذا الباب. وهذا يرجع إلى تصرف كما قلنا في موضوع الأمر. إذن صار واضح أن هذه المناشئ الثلاثة الرئيسة الأولى هي قابلة للإسقاط، الرابع الذي هو من صالح العبد هذا هو بطبيعة مقابل للإسقاط، إلا أن يكون هو فيه منشأ للسقوط يرجع إلى الإخلال بموضوعه. هذه النقطة الخامسة السادسة. بذلك تتضح معالم المرتبة الأولى من مراتب مرحلة الامتثال. أيضا أعيد حتى تنتظم هيكلة المطلب ومنهجيته، بعد أن استغرقنا لما أدري 15 درس أكثر في مباحث وجوب الامتثال، نرجع نتذكر المنهجية حتى نكون يعني مستوضحين أنه أين نضع قدمنا في البحث. احنا سبق ابتداء أن قلنا أن الحكم له مراتب وشرحنا المراد من المراتب، ثم قلنا أن المراتب هي يمكن أن تتقسم في مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الأسباب، المرحلة الثانية هي مرحلة الفعلية، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الامتثال. صحيح، هذا في بالكم إن شاء الله. عندما دخلنا في مرحلة الامتثال قلنا توجد مراتب في هذه المرحلة، عندنا مرحلة رئيسة وعندنا في داخلها مراتب. ليش قلنا مراتب؟ لأنه قلنا أنه تترتب آثار عملية على كل رتبة، وعلى هذا الأساس احنا نأخذ المراتب. والبحث في المراتب ليس ترفا أصوليا، وإنما هو تأسيس لبعض الأمور التي يحتاجها الفقيه في فهمه للحكم الشرعي. ووعدنا عندها، لأن احنا كأنه خرجنا عن الطور المتعارف الأصولي، فوعدنا عندها أننا عند كل مرتبة نذكر الأثر العملي، حتى لا يكون الكلام كأنه استغراقك في تنظير. المرتبة الأولى من مراتب الامتثال، من مراتب مرحلة الامتثال، المرتبة الأولى هي وجوب الطاعة، لزوم الطاعة. صحيح، اللي بحثنا عن مناشئ هذا البحث المفصل، هذا واضح إن شاء الله. هذه المرتبة الأولى أثرها العملي هو أعظم الآثار على الإطلاق، وهو لزوم الطاعة، يعني في مقابل من يتوهم، وإن كان هذا الأمر عادة لا يحصل لمن له أدنى مسك، ولكن في مقابل توهم أن هذه الأحكام الشرعية ليست لازمة الطاعة، راح نعرف أنها لازمة الإطاعة. قد البعض يفكر ولو لنقص في إيمانه فكر أنه هذه أحكام إرشادية، والمشرع الإسلامي إجا شرع أمور حتى يحفظ مصالح الإنسان وكذا، أقول أنا ما أريد أحفظ مصالح بهالطريقة، أريد أحفظها بطريقة ثانية. يتعاملون البعض مع الحكم الشرعي وكأنه إرشاد، ليس إلا مجرد إرشاد، يقول أنا أريد أضبط وضعي وأرتب أموري بطريقة مختلفة. هذه مباحث وجوب الامتثال هي تبين المناشئ للزوم الامتثال، عند القضية ما تتحمل شيئا آخر. فيترتب على مرحلة لزوم الامتثال اللي هي على مرتبة لزوم الامتثال اللي هي المرتبة الأولى من مرحلة الامتثال، يترتب عليها أهم الآثار وهو لزوم الإطاعة. واضح إن شاء الله. إذا تقرر ذلك ينتهي الكلام. الآن بعد ينتهي الكلام، إحنا سابقا قلنا ينتهي الكلام لكن يبدو كان أكو بعض الذيول تحتاج إلى تتميم. الآن ينتهي الكلام في ماذا؟ في مرحلة، في مرتبة ولزوم الإطاعة. نأتي إلى المرتبة التالية التي بعدها. المرتبة التالية هي استحقاق العقاب على المعصية. وقد اتضح مما سبق ملامح المرتبة الثانية من مراتب الامتثال، وهي استحقاق العاصي للعقاب في حال معصيته. وتبين أن امتثال الحكم يسد باب الاستحقاق للعقاب من جهة ذلك الحكم، فمن أطاع فمن أطاع حكما عرف أنه ليس مستحقا للعقاب من جهته، فليتق الله في الأحكام الأخرى. من نقول أن إطاعة الحكم هي تسد احتمال العقاب مطلقا، مو صحيح، لأن هو كل حكم هو موضوع للعقاب، صحيح لو؟ فهو هذا الحكم يسد باب العقاب من جهته، أما من جهات أخرى ما راح يحقق له أمن تام، ولكن يحقق له أمن من حيث ماذا؟ من حيث هذا الحكم نفسه، من حيث موضوعية هذا الحكم للعقاب. واضح إن شاء الله؟ وهذا أمر واضح وأثره أيضا واضح، يعني يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، يحصل الأمن أو ما يحصل الأمن في هذا الشأن من هذه القضية المهمة. ولا يخفى أن ميزان المرتبتين الأوليين من مراتب مرحلة الامتثال، وهما مرتبة لزوم الطاعة واستحقاق العقاب على المخالف على المعصية، مترتب على إحراز صغر الحكم الشرعي، وذلك يتحقق إحراز الصغرى يتحقق بماذا؟ عند فرض العلم بتحقق الحكم الشرعي. إذا علم أن هنا حكم شرعي يترتب عليه أنه تجب طاعته إلى آخره من الأمور. وبذلك تختلف هاتان المرتبتان عن سائر المراتب المتأخرة عنهما التي يؤخذ فيها الشك في الحكم. المراتب القادمة ستجد أنها مراتب مأخوذ فيها الشك في الحكم، أما هذه المرتبة لها هو مأخوذ واقع الأمر، لكن هذا واقع الأمر حتى يحرز حتى يصير قياس تام كبرى وصغرى لابد يصير به علم. المرتبة الثالثة، إلى هنا انتهينا من المرتبتين الأوليين بما يرتبط بتفاصيل الكلام فيهما، نأتي إلى المرتبة الثالثة، مرتبة المنجزية أو المحذرية. والمفروض فيهما احتمال الحكم الشرعي، ومرادنا من المنجزية هو كون احتمال الحكم منشأ في خطر العقاب عليه على الحكم، طبعا بما يتضمنه من محتمل، لكن بالنتيجة أن الاحتمال يكون منشأ في الخطر. ومرادنا من المعذرية طبعا العقاب على مخالفتي، أحسنتم. ومرادنا من المعذرية هو كون احتمال الحكم غير موجب لخطر العقاب على مخالفته، فهما متقابلان متضايفان. يعني لعل التأمل المنطقي في تطبيق معنى المتضايفين تجدونه هنا، لأنه يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر ويتبادلان على موضوع واحد، فهو الاحتمال يوجب خطر العقاب يصير منجزية، الاحتمال يوجب الأمن من عند الأمن، يعني الأمن من الخطر، ومأخوذ أحدهما مأخوذ في الآخر. المهم حتى لو ما تسميهن متضايفين ما عندنا مشكلة، المهم أنه حقيقة تصير واضحة. ومن فسر المنجزية بأنها استحقاق العقاب على مخالفة الحكم المحتمل، أو استحقاق العقاب على مخالفة مقتضى احتمال الحكم، تدرون قد تختلف التعبيرات، بعض يفسر المنجزية أو هو هذا العلو في الأذهان موجود، المنجزية عن استحقاق العقاب على المخالفة، أو المصحح للعقاب على المخالف، مو إلا المنشأ المصحح للعقاب، وفسر المعذرية بأنها عدم استحقاق العقاب. على ذلك ينبغي أن يكون قد قصد أن استحقاق العقاب موجب لخطر العقاب في المنجزية، وعدمه موجب أو وعدمه أن عدم استحقاق العقاب موجب للأمن منه في المعذرية، فيرجع إلى ما ذكرنا. يعني إحنا فسرنا المنجزية والمعذرية بخلاف ما هو معهود في لسان الأصوليين، ونعتقد أن تفسيرنا أدق، ولعل المسألة هي مسألة مجرد يعني عبارات يعني تختلف، ولكن المقصود واحد، وهذا هو الذي نقربه. لكن إذا نجمل على حاق اللفظ، الجماعة من يفسرون القضية بالاستحقاق، فمعناه المشكلة في المنجزية مو احتمال الخطر والتعرض للخطر والمعذرية هي الأمن منه، وإنما الاستحقاق والعذر. على هذا التفسير ايش راح يصير؟ راح يصير المنجزية أمر عقلي. زين، احنا لو فرضنا كان عندنا منجزية ولكن كان هناك أمن من الخطر، يعني كان عندنا استحقاق كان أمن من الخطر، هذا نسميه تنجيز لو نسميه تعذير. قطعا الاستحقاق غير الأمن من الخطر. يعني واحد يقول انت مأمون، لك الأمان وماكو مانع، هو له الأمان يستحق العقاب، صحيح يستحق العقاب، هو جدير بالعقاب. شنو المانع؟ هو واحد مستحق للعقاب ولكن يؤمن من قبل مثلا صاحب الشأن، شنو المحذور في ذلك؟ بالنتيجة هن مفهومان لو مفهوم واحد، كيف يتحقق هذا مطلب آخر يأتي، لكن المهم يمكن نتعقل على مستوى التعقل أنه يصير عندنا استحقاق للعقاب ويصير عندنا أمن، وما ممكن واحد هو مستحق للعقاب. أنا أقر على نفسي أني مستحق للعقاب وأرجو الأمن بعد وفاتي. هو الإنسان بطبيعته ما دام عنده تقصير في جنب الله هو يستحق العقاب، صحيح، ولكن يمكن أن يكون مأمونا ولو بسبب المؤمنات. فجدا معقول، أنا ما أريد أقول إلا واقع مواقع، هذا مطلب آخر، لكن أريد أبين أنه مفهومان. إحنا نريد نفهم حقيقة المنجزية، فإحنا من نريد نفسر شيء نفسره بلازمه هذا مطلب آخر، بعد خلينا نقول هو هذا اللازم مو هي، إذا كان متلازمين، وإذا لم يكن متلازمين فالأمر أشد، راح يصير أصلا التعريف مو مضطرد أو مو منعكس يشمل الأغيار. المهم أن حقيقة المنجزية هي نفس الاستحقاق، أو أن حقيقة المنجزية هي الخطر. احنا نقرب والمسائل والآثار العملية هي المهمة هناك، اللي على أساسها احنا نصطلح، هو مصطلح عشوائي، واحد اللي يسمي ابنه فيسميه يسميه ما يشاء، وإنما هي قضية بلحاظ الآثار، وهذا هو يترتب عليه نتائج يأتي قريبا تلمسها. المعذرية واحد هو ما معذور واقع، لكن هو مأمون مؤمن، شنو المانع؟ هو مؤمن لكن هو ما معذور، عنده خلل، هذا أيضا معقول جدا، يمكن الفصل بينهم. القريب جدا أن الأصوليين الذين عبروا هذه التعبيرات كانوا عندما يقولون يقصدون هو نفسه ما نقصده، أو ينبغي أن يقصدوا نفس ما نقصده، ولكن عبروا استحقاق العقاب باعتبار أنهم وجدوا أن الاستحقاق هو مساوق لاحتمال الخطر. من عبروا عن المنجزة بأن استحقاق العقاب، وجدوا أن من يستحق العقاب يحتمل أن ينال جزاء واستحقاق، فماذا؟ ففسروا المنجزة بالاستحقاق، وإن كان هي الآثار العملية عندهم هي تترتب على ماذا؟ أنه يكون في معرض الخطر أو يكون آمنا. واضح إن شاء الله؟ فبناء على هذا التفسير لابد أنه ترجع القضية إلى سياقاتها الطبيعية، يعني رجعت القضية إلى الأمن والخطر، فالمنجزية هي الخطر والمعذرية هي الأمن من العقاب، الأمان من العقاب، هذا مأمون من العقاب. ولو فرضنا يعني حتى أكثر نوضح يعني حمل كلامهم على ما قلنا، أن هم متى يجدون أن يصير عندنا معذرية؟ أن يصير عندنا عمل بالحج، الحج من اللي يجعلها؟ شارع، شارع من يعطي حجية مثلا لخبر الثقة وللظهور وللاطمئنان ومثلا ما أشبه ذلك من الأمور، للاستصحاب، لأصالة البراءة، أي شيء هو يخلي له حجية. من يخلي له حجية يعني ماذا؟ يعني أن من يعمل به يكون آمن السرب، آمن الجانب من حيث العقاب على هذا الحكم، فهو يؤمنه. فإذا أمن من حيث أنه مؤمن من قبل الله وموعود بعدم العقاب، يعني له الأمان، إيش راح يصير؟ راح بعد ما يستحق العقاب ولو ثانويا، من حيث أنه مؤمن ما يستحق العقاب، وإن كان هو بالعنوان بالنظرة الأولية هو يستحق أشد العقاب لأن عنده ذنوب، ولكن من حيث أنه مؤمن، أمنه الله سبحانه وتعالى بحججه التي جعلها ونصبها له، صار في مأمن من احتمال العقاب. والمنجز أنه ليس مؤمن، يبقى هو عند هذا الأمر، ما عنده عذر، من ما عنده عذر يعني ما يعني يبقى ليس مؤمنا، يبقى استحقاق العقاب على حاله. ولكن القضية حقيقتها هي اللي يترتب الأثر العملي عليه، أنه الإنسان يشوف نفسه أكو خطر لو ماكو خطر، مو يترتب أنه يوجد استحقاق أو ما يوجد استحقاق. فلو فرضنا وجد الاستحقاق دون الخطر هو يكون شأن المعذرية، ولو فرضنا كان طبعا هو مو معقول أنه لا يوجد استحقاق لكن يوجد خطأ، لكن كفرض هذا الفرض جدا غير معقول، لكن لو فرضنا هذا كان هو أيضا عنده منجزي، يعني هو ما عنده استحقاق لكن هو في خطر، هذا أيضا سن عنده منجزي، لأن المهم عند العبد في مقام العمل هو أن يتقي الخطر والضرر، مو المهم أن يتقي الاستحقاق، هذا المهم، هو اللي يتقي الخطر والضرر، من الذي يتقي الاستحقاقات؟ ولهذا احنا نفهم المنجزة هذا تعريفنا لها، نفهم المنجزة والمعذرة على هذا الأساس، أن المنجزة هي الخطر والمعذرة هي الأمن، تأمين. ومن أهم البحوث في هذه المرتبة هو هذا الشأن، أن المنجزية والمعذرية شاع على الألسن في مقام الإشكال على صاحب الكفاية وعلى غيره. إن شاء الله تلاحظون يعني كلمات الأصحاب، كلمات يعني الأصوليين في هذه القضية، أنه بعض كلمات صاحب الكفاية يقول أن الشارع يجعل المنجزية والمعذرية في تعريف الحكم الظاهري، إذا تلاحظون. ثم تجدون حملة بعض تلامذته عليه وإشكاله عليه، إشكاله عليه، تجدون الإشكالات عليه أنه المنجزية والمعذرية مقابل للجعل والرافع لأنها أمور عقلية. شو وقت تصير أمور عقلية؟ إذا هي تأمين لو إذا هي استحقاق. هم فسروها استحقاق ثم علقوا في هذا الشأن. بينما وشنو أهمية الاستحقاق؟ هو الاستحقاقات موجودة، هو إذا أمن انتهت القضية، إذا أمن بعد مو من حيث أنه مأمنه هو صار الأمر، مو من حيث ارتفاع الاستحقاق، من حيث الأمن، الأثر العملي يترتب على الأمن. المهم هذا المطلب بعد يحتاج أنه نخلي كلمات الأصحاب أمامنا ونتأمل بيها ونحاول أن نتعرف على مراداتهم، ربما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا بعض الحقائق من نوافذ ما فتح عليهم. شوف كلمات الأصحاب في هذه القضية. الآن إن شاء الله البحث القادم أنه هذه القضية، قضية المنجزية والمعذرية، هي قابلة للجعل والرفع أو لا؟ أنتوا فتشوا في كلماتهم تجدون كثير من الكلمات في هذا الشأن. يعني صاحب الكفاية عنده كلام، ثم بعد هذا لاحظوا محقق النائين إيش عنده في هذا المطلب، عنده كلام يعني شديد الإشكال على صاحب الكفاية، والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وحتى مثلا المعاصرين السيد الخوئي وغيره، تجدون الكلام عندهم في هذه القضية واسع. والحمد لله رب العالمين.
الاستحقاق
نعم، مو دقيق، هو الموضوعية للخطر لو للاستحقاق، بينا هذا، جاوبنا على هذا السؤال. هو شنو المعنى؟ هو ماكو معنى، واحد يقول هو إذا يريد يسمي وتسمياته تصير من باب لا تشاحة في الاصطلاح، كلش عادي واحد يقدر يسمي، يسمي المنجزية سين، ما حد يمنعه، لا تشاحة في الاصطلاح. إذا لا أريد نلاحظ بلحاظ الآثار، شنو هي الضوابط الآثار؟ فهو الآثار مبنية على ماذا؟ مبنية على أنه هو يستحق، هو في مأمن أو ليس في مأمن، هو في خطر. هذا المهم راح يصير عنده.
إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يعلم، فالمناسب جدا للاستحقاق.
شنو؟
لأنه استحقاق العذاب والله عفى، فما في خطر.
لا، فإذن إذن الموضوعية الخطر مو الاستحقاق.
الموضوعية الاستحقاق.
نعم. شنو؟ بيان
الله. الله سبحانه وتعالى لما فرض علي فرض عمل أنا خالف.
نعم.
قال أنت تستحق.
نعم.
تستحق العذاب لأنك خالف.
صح.
أما أوقع فيك الخطر وعرضك للخطر، هذا أمر من لطف يرجع إلى لطف، يريد أخليك تتعذب أو لا.
صح. فالاستحقاق موجود.
استحقاق.
فيمكن أنه يصير عندنا استحقاق ولكن ما يصير عندنا أمان.
الأمان يرجع إلى.
عفوا يصير عندنا استحقاق مع الأمن يعني.
إيه مع الأمن، بس ما ممكن أنا أقول هاي الأمن اسمه معذرية. راجع إلى الله هو يعني أنا هنا.
فإذا بلغتني المعذرية أنه هو آمنني من خلال حججه، إذا بلغني ذلك هذا يكفي.
هذا الأمر آخر.
هو هذا مو الأمر الآخر، هو هذا أهم شيء في المسألة.
على أي
مو أمر آخر، هو بالنتيجة إذا آمنني وقال أنت إذا عملت بكذا، إذا استصحبت الحالة السابقة فأنت تبني على أنك متطهر خلص. فأنت حتى لو بالواقع ما متطهر، صلاتك بعد أنت ماكو مسؤولية عليها. نقول ماكو استحقاق للعقاب، هو قد يكون يستحق. لا أقول يستحق، ما هو شنو معنى الاستحقاق؟ إذا معنى الاستحقاق يعني بلحاظ التأمينات الشرعية والوعود ماكو استحقاق، بس المهم شنو هو؟ المهم الوعد، مو المهم عدم الاستحقاق. هذا فلازم يصير ثانوي، بينما هو الشيء الذي يهتم به المكلف وتترتب عليه الآثار ويعنى به الفقيه. شنو هو؟ أنه هذا أكو خطر عليه أو ماكو خطر عليه، هذا هو المهم.
سيد هذا التأمين يمكن
مورد خاص. هو كل الحجج مولانا، كل الحجج هي معذرات أو منجزات، صحيح لو لا؟ أو معذرة منجزة بعد حسب نوع الحجة. يعني عندنا حجج تنجيزية فقط، والحجج الشرعية هي عادة تعذيرية تنجيزية أو تعذيرية فحسب. فيعني كل هذا الأصول أخذ من باب القطع وما بعد، القطع إذا هو مقابل للجعل والرفع حجية، إذا قابل أيضا تدخل من باب القطع إلى باب التعارض. كل هذا الحديث إحنا عنده منجز لو مو منجز، معذر لو مو معذر. فيعني أنت قاعد تتكلم بالأصول كلها، بس هذا مفتاح الأصلي في المطلب وين هو هنا. هذا المفتاح كن نعرف بالضبط شنو هي الدقائق، لأنه هذا راح يأثر على اللوازم المنجزية استحقاق له هي نفس الاحتمال الخطر، والمعذرية هي عدم الاستحقاق لو لا هي الأمن من الخطر، حتى لو كان متلازمين خارجا تماما متساويان، كان متساويين تماما ما يخالف. أنت أيها الأصولي لازم تكون عبارتك دقيقة حتى تأخذ الآثار وترتبها. فهو بالواقع المهم الاستحقاق لو المهم الخطر، لو المهم الأمان، لو المهم العذر معذور، هذا 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 المهم. احنا ندعي انه الاثر يترتب مو على الاستحقاق وعدم الاثر، يترتب على ماذا؟ على الخطر والامان. وان شاعت هذه الكلمه لا باس، هذا نلتمس لها عذرا، لانه هم كلش بعيدا الجماعه مشتبين هذا الاشتباه الكبير، فلا بد انه يقصدون يقولون أنه كذا، يرجعون القضية إلى ما تقولون وأمثاله، لا بأس. بس هذا ما راح يكون الوضع الشيء يعني بالضبط هو تعريف الدقيق، تعريف باللازم مو تعريف دقيق، وهذا يلزم من عنده لوازم. أنت تدي تشوف أنه هو هذا أول مسألة، وهذا من أخطر المسائل، أنه هذا قابل لأن يجعل أو يرفع أو لا. هم قالوا استحقاق وتحيروا
على كلامكم قابل،
بينما على كلامهم راح يصير مشكلة من يقولون استحقاق بعد مو قابل، لأنه هذا أمر عقلي، شلون هو قابل لأنه يضع أو كذا، عندنا مشكلة تصير يعني في المسألة.
حتى الاستحقاق مو يعني التنازل.